الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في شهر يناير بنحتفل بخمس أعياد، من ضمنهم أربع أعياد سيدية. كل الأعياد السيدية اللي عندنا 14، سبعة كبار وسبعة صغار، اتنين كبار منهم الشاردة واتنين صغار: عيد الميلاد، عيد الختان، عيد الغطاس، عرس قانا الجليل، والخامس استشهاد أطفال بيت لحم. وده اللي عاوز أكلمكم فيه النهاردة. بيت لحم زي ما كانت مسرح في العهد القديم لكتير من الأحداث، زي صموئيل النبي وداود النبي وراحيل، تولد فيها السيد المسيح. الرعاة زاروه في المزود، والمجوس زاروه في بيت بعد المزود. هما ما قعدوش في المزود فترة طويلة، قعدوا أيام بس في المزود، وبعد كده انتقلوا لأحد البيوت برضو في بيت لحم. فالمجوس زاروهم في البيت. سمع هيرودس بخبر المجوس وأنهم بيدوروا على ملك الدراسات بتاعتهم، والنبوات الفلكية دلتهم عليه. هو اتولد بالفعل، وفي علامة من العلامات أن في نجم هيظهر بشكل غير طبيعي ويمشي في اتجاه مخالف، فده يأكد أنه اتولد. فاستدعاهم وعرف منهم من حساباتهم اللي شرحوها ليه، وتسلسل النبوات من بلعام بن بعور لزرادشت للمجوس، ان الملك ده اتولد خلال سنه. فانزعج. والقديس متى يقول: فاضطرب وكل اورشليم معه. واحنا في عيد الميلاد في البرامون بنقرا انجيل الرعاه اللي زاروا المسيح المولود، لكن في ليله العيد بنقرا المجوس اللي زاروا المسيح المولود. والفرق بين الاثنين ان المسيح لما زاروه المجوس ده بيأكد المسيح ولد ليخلص كل، لان المجوس دول ما كانوش يهود، انما الرعاة كانوا يهود بس. وعندنا ثلاث قصص في قصة استشهاد اطفال بيت لحم، بنسميهم شهداء مسيحيين قبل المسيحية. شهداء بيت لحم، شهداء مسيحيين قبل المسيحية، زي ما قيل عن المكابيين السبعة وأبوهم وأمهم أنهم شهداء مسيحيين قبل المسيحية. وفي عندنا كنيسة في سوريا اسمها كنيسة المكابيين السبعة، رغم أن دول استشهدوا في القرن الثاني قبل الميلاد، لكن استشهدوا من أجل كلمة ربنا والتمسك بالوصية. الثلاث قصص دول، قصة زيارة المجوس، وقصة استشهاد أطفال بيت لحم، وقصة هروب العائلة المقدسة لمصر. وده سمعناه في إنجيل امبارح في القداس، ثلاث قصص مرتبطين ببعض. يعني أحد الأدلة التي تؤكد أن هيرودس قتل أطفال بيت لحم هروب العائلة المقدسة لمصر، ودي ثابتة بالدليل الأكيد. يعني قتل الأطفال حصل بالفعل، مش مجرد أسطورة ومش مجرد لوحة أدبية رسمها كاتب إنجيل متى. يقول اضطرب وكل أورشليم معه، معناه أنه أصابه رعب جديد على المستوى الشخصي، والاضطراب ده والذعر ده هينعكس برضه بشكل خطير على السكان. طالما الرجل اضطرب هيعانوا من اضطراب، ناس مساكين وفاهمين طبيعة هيرودس ومزاجه الحاد وانه شاره لسفك الدماء. فلما اضطرب قالوا يا رب استر، مش عارفين رد فعله هيبقى ايه. السؤال هنا ازاي اترعب هيرودس وهو عدى 70 من عمره من مولود الشهرين دول؟ هيهدد عرشه؟ طبعا يهدد عرشه. وعندنا نماذج في العهد القديم الملك فيها كان عنده عدة سنوات، زي وقاش كان عنده 6 سنين وكان الملك الحقيقي، في صحيح وصي عليه أو وصية عليه، لكن ملك حقيقي، وكان يشيلوه على المحفة ويطلعوا بيه الحروب، وكأنهم هم بيحاربوا بيدافعوا عنه وعن عرشه، حتى لو كان طفل ما يدركش وقتها. فهو عارف ان اليهود لو ادركوا ان اللي اتولد ده هو ملك اليهود ممكن يعزلوه، وفي خبرة سابقة. ليه اضطرب؟ اولا هيرودس ادومي مش يهودي، ادومي وتهود فبيسموه يهودي دخيل، ورغم انه من الجيل الرابع ممكن يدخلوا اليهودية ويبقوا اقصد يبقوا يهود يعني انقية يعني مش مهجنين، ممكن بعد ثلاث اجيال، ومع ذلك مش ناسين له انه ادومي وثني اساسا. ابوه اسمه انتي باتر، وانتي باتر يعني المقابل لابوه، مش اللي ضد ابوه، المقابل لابوه، يعني زي ابوه كده في صفاته. اليهود ايام يوحنا هيركانوس اجبروا الادوميين انهم يتهودوا وختنوهم بالقوه وهودوهم تقريبا سنه 125 قبل الميلاد، فاعتبروا اليهود يعني اليهود اعتبروا هيرودس مغتصب للملك، وهو عارف كده، يعني هو عارف انه اصله مش يهودي فممكن يهيجوا عليه. عايز اقول لكم ان اشد ثلاث اعداء ليهود المؤابيين والعمونيين والادوميين، الاعداء الثلاثة التقليديين لليهود وكانوا عايشين حواليهم. ولا ننسى ان الادوميين هم الذين دلوا جنود نبوخذ نصر البابلي على دخول اليهودية وتحطيمها، شاوروا لهم وروم المداخل وهم بيهدوا البابليين في اورشليم، كان الادوميون يقولون هدوا هدوا حتى الاساس منها، وده تلاقوه مشروح في مزمور على انهار بابل هناك جلسنا، فاخرة ويل لك او يعني يا بنت بابل الشقيه طوبى لمن يكافئك مكافاتك التي جازيتينا بها، طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخره. يعني يقول اذكر يا رب بني ادوم القائلين القائلين في ذلك اليوم هدوا هدوا حتى الاساس منها، فمش ناسينه ده، لا ناسين الادوميين ولا ناسين اللي هو نفسه اللي عمله ده. ده نمره واحد. نمره اتنين، الجو كله كان معبأ بالحديث عن المسيح الاتي، وكانت المحنه اشتدت بالناس، وكان الامل عمال يزداد اشراقا، قرب يجي قرب يجي قرب يجي. وهيرودس ما كانش غريب عن نبض الناس، كان عنده مستشارين دينيين من اليهود، خصوصا ان ارتبطت فكره المسيح الاتي في اذهان اليهود باسترداد الملك المغتصب وعوده اليهود للصداره تاني بعد ما الرومان اذلوهم. وكان في ثلاث علامات للمسيح اللي هيجي عند اليهود في فكرهم. نمرة واحد يطعم شعبه، نمرة اتنين يخوض حروب وينتصر لشعبه، نمرة تلاتة يملك شعبه أراضي وغنائم. عشان كده اليهود لما لقوا السيد المسيح أشبع الجموع من خمس خبزات وسمكتين قرروا يعملوه ملك، وقالوا هو ده الملك الآتي، ودي علامة من التلاتة. يقول القديس يوحنا في يوحنا ستة لما رأى يسوع أنهم مزمعون أن يأتوا ليختطفوه ويجعلوه ملكا انصرف إلى الجبل وحده، وفاهمهم بعد كده أن مملكتي ليست من هذا العالم، مجد من أتست أقبل، ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. ده نمرة اتنين، أنا بقول لكم الأسباب اللي خلت هيرودس يضطرب. نمرة تلاتة، هيرودس كان مريض بالشك، شك في كل اللي حواليه حتى أسرته، وخايف من مؤامرات اللي حواليه حتى القريبين منه. اتجوز 10 مرات وخلف ولاد كتير وكلهم كانوا في القصر وكانوا بيتصارعوا من أجل الملك، وأصبح القصر مسرح للفتن والمؤامرات. ده مش كده وبس، ده فتك بمن حوله، قتل كثيرين من أعضاء السنهدريم، وقتل ابنيه ألكسندر وأرسطوبولوس، وقبل ما يموت بخمس أيام قتل ابنه أنتيباتر وبعدين قتل زوجته مريمنا وقتل أمها. ده مش كده كمان وبس، ده قبل ما يموت أوصى باعتقال جميع شرفاء ووجهاء اليهود، حتى إذا أعلن خبر موته يعم الحزن الجميع، لأن هو حس إن الشعب يفرح بموته. ده قال لهم أول ما موت اقتلوهم، اقتلوا الشرفاء والوجهاء دول، عشان يبقى في كل بيت مناحة وما حدش يلحق يشمت في موتي. كمان هيرودس كان شره لأكل اللحوم جدا، فأصيب بداء النقرس والاستسقاء وصارت رائحته كريهة، ما حدش كان يقدر يقرب منه. وبعد ما قتل أطفال بيت لحم بثلاث شهور هو نفسه مات بعد ثلاث شهور. يقولوا رؤوس الأشجار تهزها الرياح الخفيفة، إنما اللي في الوادي ما تتهزش والجذوع ما تتهزش. ويقولوا كمان الشائعات تهز المتعجرفين وتهز غير الواثقين بأنفسهم. الشائعات يعني الشائعات كانت تقلق هيرودس، فإذا بهيرودس يكذب ويمكر، والكتاب يقول الآخذ الماكرين بمكرهم أو الحكماء بمكرهم أو اللي بيسقيهم من نفس الكاس. هيرودس قال للمجوس انتوا شوقتوني للطفل ده، ممكن اطلب منكم طلب؟ قالوا اتفضل، هم مش عاطين اخوانا. قال لهم اعملوا معروف، لما تلاقوه تعالوا قولوا لي هو موجود فين عشان نفسي اشوفه واقدم له ما يليق به من الاحترام. وقالوا له حاضر. هو عارف انه مش هيقدر يوصل للطفل ده الا من خلال المجوس دول، فلازم المجوس دول يشوفوه ويرجعوا يقولوا له، وشجعهم على البحث عنه لصالحه. ولكن الله أوحى إليهم في حلم ألا يرجعوا إليه، فعادوا من طريق أخرى. وانتظر هيرودس كتير إنهم يرجعوا له، ما رجعوش وهو قلقان. عند هذا الحد أدرك الملك المغرور إنه مش بس خدع من المجوس، ده إن الملك المولود تاه منه بين عشرات الأطفال، مش عارف يجيبه إزاي ومش هيقدر يميزه عن آخرين، ولا حد هيقبل يدله عليه، وجايز محدش كتير يعرف هو فين. على فكرة القصة دي عولجت بأشكال كتيرة جدا من كتاب ومفكرين وأدباء وممثلين وفنانين ممثلين، أثرت خيال مئات من الأدباء والكتاب. ولعلكم تذكروا ألف ليلة وليلة فيها فكرة إيه؟ إن ملك اتولد وملك مات وفي نجم ظهر وفي منجمين بيتكلموا، الأربع عناصر موجودين. ملك اتولد وملك مات ونجم بيرشد المجوس، والمجوس دول في نظر البعض زي المنجمين. على فكرة مجوس يعني علماء مش يعني سحرة، دلوقتي معناها كده ماجيك ويعني يعني سحر، لكن ما كانش معناها سحرة، علماء. والمجوس دول كانوا عدد كبير جدا، ممكن يوصل 200-300 واحد، بس المتقدمين فيهم ثلاثة بس اللي هم قدموا الهدايا. لسه حد بعت لي بيقول لي هل الهدايا دي صرفوا عليها في رحلتهم لأرض مصر؟ قلت له ما اعرفش. ما بيسأل يقول لك جابوا فلوس منين للرحلة دي كلها والتنقل؟ أكيد خدوا الذهب ده. لكن يتبقى الكتاب المقدس هو الوثيقة الأصلية الثابتة وغير المشكوك فيها. بعد كده كل القصص والأساطير مأخوذة من القصة بتاع الكتاب المقدس مش العكس، زي اللي قالوا إن في أساطير عن الطوفان. القصة الأصلية حصلت في سفر التكوين 2400 قبل الميلاد، إنما ما سمي أساطير وما اعتبر أساطير متخذ من القصة الأصلية. والدليل إن بلبلة الألسنة كانت بعد الطوفان، فكل مجموعة بلسان معين أخذوا القصة وحكوها بطريقة معينة في بلدهم، فانتشرت قصة الطوفان بصياغات مختلفة وتفاصيل مختلفة، والأصل هو الطوفان اللي حصل. وليس هناك أدل على صدق القصة من دخول العائلة المقدسة لمصر، وأثارها موجودة وده ثابت بالتاريخ وبالأثار وبالمخطوطات وكل وشهادة الكل وخريطة وزارة السياحة دلوقتي، ومحطوطة الميديا طبعا على الخريطة، وجوم كانوا بيعملوا دعاية الأسبوع اللي فات. فأمر هيرودس بقتل أطفال بيت لحم على سبيل الاحتياط. سأل هو اتولد إمتى؟ قالوا ما يكملش سنة، على أقصى تقدير سنة، لكن هو كان أقل من كده كتير، عدة شهور. فقال خلينا في الأمان والضمان عشان أضمن أنه يفلتش مني، اقتل كل اللي اتولدوا خلال سنتين. طبعا كل اللي اتقتلوا في بيت لحم ما يزيدوش عن 20 وبالكتير قوي 30. طب 144,000 ده رمز لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، 12 صب و12 تلميذ، 12 في 12 144، والاصفار بتدل على اللانهاية والأبدية. حتى لو مكتوب في السمكسار استشهاد 144,000 الباتونين غير الدانيسين، لا، 144,000 دول يدل على كل إنسان يشهد المسيح، وإنسان من أجل المسيح ما يبذل يشهد بعفته بطهارته بقدسته سواء متجوز ولا لا. فأمر بقتل الأطفال. ناس سألوا هل اتفق مع أغسطس قيصر عشان يعمل حاجة زي كده؟ هل احتال على السكان؟ ما قتلهم ازاي؟ هل احتال عليهم انه بيعمل احصاء؟ كان الاحصاء لسه شغال يعني وقتها، ما سيد المسيح ولد اثناء الاكتتاب، فالاحصاء كان شغال وعرف الفئة المطلوبة وبالتالي قتلهم الجنود، ولا جمع الاطفال كلهم المستهدفين لمكان معين وقتلهم؟ طبعا المؤرخين بيقولوا ان القتل حصل في 4 او في شهر ابريل سنة 4 قبل الميلاد. هيرودس مات في التوقيت ده، تلك بعد 3 شهور. هل رعبه من المولود الملك اليهودي ده خلاه يوسع الدائرة شوية حتى النجوع اللي حوالين بيت لحم ما وصلش كلهم على بعض 30؟ فليس من المقبول أو المعقول أن هيرودس أرسل جنودا ليقتلوا 144,000 طفل. لماذا لم يذكر التاريخ المدني القصة دي؟ مؤرخين مدنيين ما كتبوهاش ليه؟ هل لأن العصر ده كان مليان فتن ووشاية وخيانة ودماء وقتل، فحسب هذا حاجة بسيطة جدا جنب اللي بيحصل؟ احتمال كبير. راجل كان كل شوية، كان عندنا حاكم عربي هنا وهو ماشي في الشارع لو في واحد ما عجبوش يقول اقتلوه، هو حر، ما عجبوش اقتلوا ده اقتلوا دي، هو ماشي ويقتلوه بلا ذنب لمجرد ان ما عجبوش. ففي مرة وهو ماشي في واحد ما عجبوش قال اقتلوا ده، اللي هيقتلوه ده كان صديق الوزير اللي جنب الملك فحب ينقذه، فميل على الملك وقال له الراجل اللي هتقتله ده، ده الحداد اللي بيعمل حدوات الفرس بتاع جلالتك، ولو مات محدش عارف يعملها زيه، يمشي الفرس يترنح يضحكوا علينا. قال له اه مظبوط، مين اللي جنبه ده؟ قال له ده القفاص. قال اقتلوه مش محتاجين قفاص، وقتلوا الراجل ده. ده قصة، دي مش دعابة، وفي تاريخ الكنيسة عندنا قتلوه. فعصر مليان فتن وقتل ومذابح، فما جاتش على دي. ب بعد كده ايه الرابط بين زيارة المجوس وقتل الأطفال؟ رابط قوي جدا. قصة المجوس لم تذكر لذاتها فقط، وإنما لارتباطها بقتل الأطفال وبالرحلة لمصر. أدي ثلاث قصص: زيارة المجوس، قتل الأطفال، الهروب لمصر. موضوع قتل الأطفال ليه أهمية كبيرة جدا، لأنه أولا بيأكد شخصية هيرودس الدموية والأخطار اللي أحاطت بالمسيح عند ولادته، ويبين كمان سبب زيارة العائلة المقدسة لمصر وسبب عودتهم وإقامتهم في الناصرة. كل ده عملته قصة المجوس، أو أشرت دي قصة المجوس وقتل الأطفال. ولب الموضوع أنه أتوا وسكنوا في الناصرة. الإنجيل بيفرد مكان خاص لده ويذكر الشاهد الخاص بيها، لكي يتم ما قيل بالنبي أنه يدعى ناصريا. وصحيح معنى ناصري يعني غسل، لكن برضو معناها حقير. ومرة تانية ومرة تالتة ورابعة كل ما بتيجي مناسبة، ده سبب ان البعض بيسموا المسيحيين بالنصارى. يسوع الناصري، يسوع الذي من الناصرة، يسوع الذي من ناصرة الجليل، والنصارى والناصريين وشيعة الناصريين وطريق الناصريين، ده السبب انه عاش في الناصرة. ليه سموا المسيحيين نصارى؟ عشان يقولوا أن يسوع المسيح هو مجرد يسوع الذي من ناصرة الجليل فقط، إنسان يدعى يسوع ومنسوب إلى ناصرة الجليل، لكن مش المسيح. أي إنسان لا يؤمن بيسوع المسيح أنه يسوع المسيح المسيح بيعتبر الأتباع بتوعه دون نصارى، يتبعوا شخص اسمه يسوع الناصري بس، لكن لا يرقى لمستوى الآلهة ولا الأنبياء ولا غيره، مش مسيح لا. واليهود اللي يؤمن بالسيد المسيح بيسموه اليهود المسياني، أي اليهود الذي آمن أخيرا أن يسوع الناصري هو المسيح. هذا شرح سبب إقامة وارث بيت داود المولود في بيت لحم في الناصرة. لماذا سكن في الناصرة؟ ذاك الذي من بيت داود ووارث بيت داود وكرسي داود ومولود في بيت لحم. قصة المجوس وقتل الأطفال. وبتكتمل الرواية من بشارة متى وبشارة لوقا، واحد يذكر العودة للناصرة بعد الهروب، والتاني يذكر المجوس وقتل الأطفال، والتاني يكملوا بعض. يعني قصة المجوس ليست زخارف أدبية حطها كاتب الإنجيل. ويؤخذ في الاعتبار بمناسبة المجوس إن المسيحيين واليهود عندهم حساسية خاصة تجاه السحرة والمنجمين، ومش ممكن يقبلوا حاجة زي كده لو كانوا مجرد سحرة ومنجمين. ده نبوات وأنبياء وتقليد. بلعام الجد بتاع المجوس يقول إيه؟ أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، وقال يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. ده في سفر العدد أصحاح 24 آية 17. من الأدلة على صحة الواقعة دي بتاعت المجوس وقتل الأطفال الدهاء اللي اتسبب به هيرودس في الموقف كله على فكرة، مش بس في جزء منه. وهذا التصرف جيب متفق مع طبيعته، من جهة اهتمامه الظاهري بأمر المجوس كان بيكذب بمكر، واجتماعه السري بقاتل اليهود وبعدين بمكر يسألهم ايه اللي بيقولوا المجوس ده، وقالوا له فعلا يولد في بيت لحم حسب النبوة اللي بتقول كذا، ومكر على المجوس وقال لهم اخبروني لكي آتي انا ايضا واسجد له. ده تعبير غضب جدا في الآية 16 من الإنجيل اللي قريناه امبارح وبرضه اتقال ليلة العيد، اسمها إيتوموت. إيتوموت لم ترد هذه اللفظة في الكتاب المقدس كله بسبب الشدة بتاعتها. أشد عبارة عبرت عن الغضب اللي انتبه رودس. وبعدين الضربة العمياء الرهيبة الانتقامية اللي قام بها هيرودس. كل الأمور دي تتفق مع طبيعة هيرودس، ونلاقي نفسنا لازم نصدق أن اللي قدامنا هو تاريخ صادق مستقر، يعني دلنا عليه بشكل مباشر شاهد عين الأحداث، وليس مجرد قصص لرجل قصاص بارع بيسجل لنا التاريخ أو التقليد الكنسي أن القديس يوحنا المعمدان كان من ضمن الأطفال المستهدفين. طبعا مش أكيد ده، لأن يوحنا كان في مكان ويسوع الناصري كان في مكان، لكن لو صح التقليد ده، لو صح طبعا في مش أكيد، أن زكريا الكاهن لما لقى يوحنا ونفس الحقبة الفرق بينه 6 شهور معرض للقتل، خد الطفل وحطه على المذبح حيث بشره الملاك بميلاد يوحنا وقال له ايه؟ اهو الطفل اهو، يعني انت تدوني من ناحيه وتاخده بالايد الثانيه الطفل بتاعك اهو. فيقولوا كده في التقليد حمله الملاك الى البريه، ولم يعني الى ظهوره الى يوم ظهوره لاسرائيل بعد ما بقى عنده 30 سنه وعاش حياه رهبانيه الفتره دي كلها. ظل هناك الى يوم ظهوره لاسرائيل. ما فشل فيه هيرودس الكبير فعله هيرودس ابنه، قتل يوحنا. اللي ما قدرش يعمله الكبير عمله ابنه. عندنا 3 هرادسة على بعض، هيرودس الكبير، هيرودس انتباس، هيرودس اغريباس. كبير اللي هو اتولد في ايام المسيح وقتل اطفال بيت لحم. هيرودس انتباس اللي كان ايام يوحنا المعمدان وقتل يوحنا وحوكم المسيح قدامه. هيرودس أغريباس اللي كان أيام القديس بولس الرسول. مين 144,000؟ قديس يوحنا في رؤية 6 آية 10 و11 بيقول: وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وأخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. وقال أن التسبحة اللي بيسبح بها الأربعة حيوانات والشيوخ لا يعرفها إلا 144,000 هؤلاء الأبكار الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار، وهم مع الرب كل حين يمسح كل دمع من عيونهم. فطوبى لهم وطوبى للبطون التي حملتهم. مش أطفال بيتلح، ما شاورش على أطفال بيتلح، كلمة عن كل إنسان. طيب هل اللي تزوج تنجس مع النساء؟ لا، ممكن راح يبقاش متزوج وما حفظش عفته، وحد متزوج وقديس وطاهر ونقي. وزي ما قلت إن البتولية في معناها الأضيق إن حد مش متجوز، لكن في معناها الأوسع إن حد عفيف في النفس، عفيف في اللسان، عفيف في الفكر، عفيف في الجسد، وده ممكن يبقى متزوج وعنده أولاد وفيه الصفات اللي أنا قلتها دي. فكرني محاولة قتل هيرودس للسيد المسيح بمحاولة قتل فرعون لموسى النبي بالضبط. ده ملك وده ملك، ده عايز يقتل الأطفال الذكور، ده عايز يقتل الأطفال الذكور، وده خايف على نفسه، ده خايف على نفسه. واحد اتحط في صفت في النيل ويسوع جه مصر، الاثنين مصر برضو على فكرة، يعني عاشت مصر من زمان. ده مرة أكلمكم عن الأنبياء والآباء الذين هربوا وجاءوا إلى مصر ولو الأمان في مصر والأكل والشرب في مصر. يا يعني لو الاقتصاد المزدهر والحياة الرومانسية والحضارة العظيمة والأمان والغنى. وكان الصبي موسى جميلا تبو يسوع أبرع جمالا من بني البشر. موسى يرمز للسيد المسيح ذاك صار عظيما وهذا الإله الفادي الأعظم. أرسل الله موسى لاستبقاء حياة لبني إسرائيل، وكذلك أرسل الآب ابنه فاديا ومخلصا. عن طريق موسى أعطي المن والسلوى، وعن طريق السيد المسيح أو بالسيد المسيح خبز الحياة الحقيقي. عوض المن أعطانا جسد ودم الأقدسين. أجل عبارة مؤلمة حبتين، صراخ وبكاء وعويل، صراخ وبكاء وعويل. ملت البلد نواح من بشاعة الحادث، والقديس متى يستعيد مشهد من سفر أرميا صح 31 ويقول راحيل، لأن راحيل كان قبره قريب المكان ده. راحيل زوجة يعقوب أبونا، وهو أبو الأسباط كلها، أبو كل اليهود. وبالرجوع لسفر أرميا نلاقي أن عند أخذ اليهود للسبي في بابل محطة من المحطات اللي وقف عندها قبر راحيل، بين المملكتين، المملكة الجنوبية مملكة يهوذا والمملكة الشمالية مملكة إسرائيل، والقبر كان عند الحدود وعملوا محطة هناك. فتخيل أرميا النبي أن راحيل تبكي على أولاد المسبيين ولا تريد أن تتعزى أو تأبأ أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين، فافتكر الكلام ده عند قتل أطفال بيت لحم. الكلام ده كان على بعد 5 أميال من أورشليم، يعني 8 كيلو تقريبا. هكذا قال الرب، صوت، أنا بقول لكم اللي اتقال في أرميا، صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء مر، راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. وأرميا 31 آية 15. هنا في قتل أطفال بيت لحم تبكي من جديد. ربنا إله أحياء، راحيل حية حتى وانطارت بالجسد، ولا تريد راحيل أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين، ولكن أرميا النبي يعود فيعزيها قائلا، هكذا قال الرب، امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. ده في أرميا 16 آية 17 أو أرميا 31 آية 16 و17. ويعلق الآباء على بكاء راحيل على أولادها، سواء في سفر أرميا أو في إنجيل متى، يقول أن الكنيسة تبكي على أولادها غير الموجودين وتأبى أن تتعزى حتى يعودوا. زي القديس بولس الرسول اللي ذكر بعض من الناس اللي خدموا معاه ذكرهم بدموع، ومنهم ديماس الذي تركه إذا حب العالم الحاضر. ولن تتعزى الكنيسة حتى يمتلئ بيتها بكل أولادها، اللي أعسر واللي بعد واللي معرفش الطريق واللي كسلان واللي واقع في خطية واللي مسلول من الموضوع. زي ما بلغت الفرحة مداها في عيد الميلاد لما اجتمع العائلة كلها في البيت حاجة زي كده، ونستنى العيد من السنة للسنة أو من المناسبة للمناسبة عشان كل أفراد العيلة يتجمعوا. أطفال بيت لحم الذين قتلوا هم الشهداء الأوائل الذين سقطوا على اسم المسيح بعد ولادته بالجسد، ومقدمة للحمل الجديد الذي سيتألم ويذبح لأجل خلاصنا، وقد قدموا كذبيحة أولى لميلاد المسيح الإله الطاهر، وقدموا له كباكورات، وصار لهم أن يتهللوا لأنهم ذبحوا من أجل المسيح. هل مقتل أطفال بيت لحم كان مثال ومقدمة لما ستعانيه الكنيسة على مدار تاريخها، وإشارة إلى بداية إتمام وعود الله بأنبيائه في شخص يسوع المسيح؟ طبعا هم شهداء وصاروا في أعلى المراتب مهما عاشوا، 70 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة لن يحصلوا على الكرامة التي حصل عليها بكونهم أصبعوا شهداء وأول شهداء مسيحيين. بركة شفاعتهم فلتكن معنا ولإعلان المجد دائما أبديا آمين.